لنتخيل معا بناء قصر فخم جدا، يعني قصر يجمع كل ما يمكن تخيله من وسائل الراحة.
استثمار ضخم للوقت والجهد.
بالضبط، قصر مجهز بأحدث التقنيات الذكية وأرقى أنواع الرخام الإيطالي وأثاث تم استيراده من أقاصي الأرض. كل شيء يبدو مثاليا.
لكنني أشعر أن هناك لكن كبير قادم في هذا السيناريو.
صحيح، هناك تفصيل واحد صغير جدا تم تجاهله. هذا القصر الفخم مبني بالكامل فوق خط صدع زلزالي نشط.
يا إلهي، يعني مجرد هزة أرضية واحدة؟
هزة واحدة فقط وتغير بسيط في القشرة الأرضية، وكل هذا الاستثمار ينهار ويتحول إلى غبار في ثوان معدودة.
هذا التشبيه بصراحة يلامس وترا حساسا ودقيقا للغاية في طبيعتنا البشرية.
كيف ذلك؟
يعني نحن نبحث بالفطرة عن الاستقرار، نكدس الأشياء، نبني السيرة الذاتية ونلهث وراء المكانة، ظنا منا أن هذه الجدران ستوفر لنا الأمان المطلق.
لكن عندما تهتز الأرض من تحتنا، أليس كذلك؟
100%. عندما تتغير المعطيات فجأة، سواء بأزمة اقتصادية أو صحية أو فقدان مفاجئ، نكتشف فجأة هشاشة هذا الأساس المادي الذي رهن عليه بكل ما نملك.
وهذا التناقض بين وهم الاستقرار وهشاشة الواقع هو بالضبط ما يقودنا إلى رحلتنا الاستكشافية اليوم.
أنا مستعد جدا لهذه الرحلة.
ممتاز. في تحليلنا المعمق لهذا اليوم، نحن نستكشف نصا من القرن الأول الميلادي، وتحديدا نحن نغوص في الجلسة 14 للدكتور ديفيد آدي سيلفا، والتي يحلل فيها رسالة العبرانيين.
وهو تحليل غني جدا ومليء بالطبقات.
تماما. لكن دعونا نوضح أمرا مهما هنا. نحن لسنا بصدد تقديم درس تاريخي جاف أو محاضرة لاهوتية أكاديمية مملة.
أكيد نحن نبحث عن التطبيق العملي.
حسنا، دعونا نفكك هذا. مهمتنا اليوم هي تفكيك هذا النص القديم لاستخراج دليل نجاة عملي، دليل مصمم خصيصا ليناسب عصرنا الحالي، هذا العصر المليء بالمشتتات الرقمية والضغوط الاقتصادية
والقلق المستمر الذي لا يفارقنا. يعني هذا هو التحدي الأكثر.
صحيح. والسؤال هنا، لماذا قد نحتاج أصلا إلى رسالة كتبت قبل 2000 عام لترتيب فوضى القرن 21؟
لعل أهمية هذا النص تكمن تحديدا في السياق الذي كتب فيه. المتلقون الأوائل لهذا النص لم يكونوا يجلسون في قاعات مكيفة يتناقشون في الفلسفة،
بل كانوا يعانون. صحيح.
بالضبط، كانوا يعيشون تحت وطأة الإمبراطورية الرومانية، يواجهون التهميش الاجتماعي ومصادرة الممتلكات.
ضغوط هائلة.
ضغوط لا تتخيلوها للتخلي عن قناعاتهم من أجل الاندماج في المجتمع السائد. كانوا مرهقين ومشتتين، وكانوا تقريبا على وشك الاستسلام.
يعني عندما ننظر إلى حياتنا اليوم، نجد أن الأدوات قد تغيرت بلا شك، لكن القلق البشري هو ذاته.
تماما. الضغط للمواءمة مع متطلبات مجتمع استهلاكي شره هو نفسه. النص يعالج صراعات بشرية خالدة. كيف نجد المعنى؟ وكيف ننجو دون أن نفقد بوصلتنا؟
إذن نحن نتحدث عن أشخاص كانوا يتعرضون لضغوط تدفعهم لفقدان التركيز على ما هو أهم. ودي سيلفا يوضح أن النص يضعنا أمام حقيقة قاسية لكنها ضرورية،
وهي أن كل ما يمكن رؤيته في هذا العالم المادي هو واقع مؤقت،
مجرد خط زلزالي كما ذكرنا في البداية.
بالضبط. الأسواق المالية تنهار في يوم واحد، والاستقرار السياسي قد يتحول إلى صراع في ليلة وضحاها.
وفي المقابل، العالم الحقيقي بحسب النص هو العالم غير المرئي والأبدي. والمصدر يستشهد هنا باقتباس ملفت جدا للشاعر الإنجليزي جون دون.
جون دون شخصية مثيرة للاهتمام صراحة. لقد عاش في القرن 17 وكان شاعرا ورجل دين، واجه الموت والأوبئة عن قرب،
وهذا ما جعله شديد الوعي بقصر الحياة، أليس كذلك؟
صحيح. الاقتباس الذي يذكره دي سيلفا يقول: كل دقيقة في هذه الحياة تعتمد عليها ملايين السنين في الحياة القادمة.
يا سلام، عبارة ثقيلة جدا.
وهي ليست مجرد تلاعب بالكلمات، بل هي إعادة ضبط جذرية للمنظور. إنه يطلب منا تقييم أفعالنا اليومية ليس بناء على العائد الفوري، بل بناء على وزنها الأبدي.
وهذا يذكرني بالمقارنة التي يطرحها النص مع قصة إيسو التاريخية.
آه، قصة إيسو، الرجل الذي كان جائعاً فباع حق بكوريته.
نعم، باع ميراثه المستقبلي بالكامل. مقابل ماذا؟ مقابل وجبة طعام واحدة تسد جوعه اللحظي، العمر وكل قطرة طاقة نمتلكها، من أجل تزيين غرفة فندق سنغادرها غداً صباحاً.
تشبيه مضحك ولكنه دقيق جداً.
يعني نشتري لوحات باهظة للغرفة ونغير السجاد، بل وربما نسرق عبوات الشامبو الصغيرة ظناً منا أنها ثروة حقيقية.
سرقة عبوات الشامبو، هذا يضيف لمسة واقعية جداً لما نفعله فعلياً بأعمارنا.
متناسين تماماً بناء المنزل الدائم الذي سنقضي فيه بقية حياتنا. إنه قصر النظر في أسوأ حالاته.
الخطر الحقيقي الذي وضحه دي سيلفا هنا ليس الرفض القاطع للمبادئ، بل هو الانجراف البطيء والخفي.
الانجراف البطيء، كيف ذلك؟
يعني أن يصبح التركيز محصورا تدريجيا في هذا الواقع المؤقت. نحن نستنزف الوقت والموارد في اقتناء سلع تعزز قيمتها إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي.
سلع لا تساهم بأي شكل في النضج الداخلي أو في تخفيف ألم الآخرين.
100%.
لكن وهنا أريد أن أطرح تحدياً حقيقياً، ودعنا نتوقف هنا لحظة.
تفضل، ما هو التحدي؟
كيف يمكن التوفيق بين هذا المنظور الروحي والواقع العملي الصارم؟ الفواتير لن تدفع نفسها، والإيجار مستحق في نهاية الشهر.
هذا صحيح.
وتحقيق النجاح المهني يتطلب الانغماس في قواعد هذا العالم المادي. عندما نتحدث عن التركيز على العالم الأبدي، ألا يبدو هذا منفصلاً عن الواقع وربما، دعنا نقول، دعوة للهروب من مسؤوليات الحياة والتقاعس؟
هذا التساؤل جوهري جداً، وهو الفخ الذي يقع فيه الكثيرون عند قراءة النصوص الروحية.
إذن كيف يجيب دي سيلفا على هذا؟
دي سيلفا يوضح أن النص لا يدعو إطلاقاً للانسحاب من العالم أو تحقير العمل اليومي، بل يقدم تعريفاً مختلفاً وعميقاً لمفهوم الإيمان.
الإيمان كأداة عملية؟ تقصدين؟
بالضبط. الإيمان هنا ليس مجرد قائمة من المعتقدات النظرية التي تتلى في دور العبادة، بل هو عدسة معرفية يتم من خلالها اتخاذ القرارات اليومية. إنه بوصلة.
بوصلة توجهنا وسط الفواتير والعمل.
نعم، عندما تستخدم الحقائق غير المرئية لتوجيه الأفعال في العالم المرئي، فإننا لا نتجاهل الفواتير أو الوظيفة، بل نغير طريقة تعاملنا معها
أجلها بالمبادئ أو بالسلام الداخلي.
صحيح، تصبح مجرد أدوات وتفاصيل في رحلة أكبر. أنت تعمل بجد، لكن انهيار سوق الأسهم لا يؤدي إلى انهيار هويتك،
لأن هويتي ليست مرتبطة بها أساساً.
تماماً.
إذن إدراك أن العالم المادي غير مستقر هو خطوة أولى، لكن هذا الإدراك بحد ذاته يخلق فراغاً نفسياً مرعباً، أليس كذلك؟
الفراغ النفسي مخيف فعلاً.
يعني إذا كان كل شيء حولي يمثل خط زلزالياً، فالطبيعة البشرية ستدفعنا للذعر ما لم نجد شيئاً ثابتاً نتمسك به. كيف نجد الثبات في واقع مليء بالأعاصير والتقلبات؟
هذا يقودنا مباشرة إلى الحل الذي يقدمه النص لمشكلة الفراغ النفسي. الحاجة العميقة للأمان تتطلب مرساة.
مرساة.
النص يصف يسوع بأنه مرساة للنفس، مرساة تتسم بالثبات المطلق. العبارة تقول: هو نفسه أمس واليوم وإلى الأبد.
الثبات كحل لتقلبات العالم.
الثبات هنا يطرح كنقيض جذري للتقلب البشري والمادي. ولشرح هذه الفكرة يغوص ديو سيلفا في التاريخ، ويستحضر شخصية الخطيب والفيلسوف الروماني ديو خريسستوم.
لحظة، ديو خريسستوم؟ ما هو وجه الارتباط بين فيلسوف روماني عاش في القرن الأول وبين فكرة المرساة في هذا النص؟
الارتباط يكمن في التجربة الإنسانية البحتة. ديو خريسستوم كان رجلاً قريباً من دوائر السلطة.
يعني كان يعرف كيف تدار الأمور؟
جداً، وقد اختبر النفي والاضطهاد تحت حكم أحد الأباطرة، ثم عاد للحظوة تحت حكم إمبراطور آخر.
حياة مليئة بالصعود والهبوط.
لقد رأى بأم عينيه كيف تتغير التحالفات وتتبدل الوعود. في كتاباته اشتكى بمرارة من انعدام الثبات والموثوقية في البشر.
بصراحة هذا يلامس واقعنا بدقة موجعة.
كان ديو يرى أن الإنسان لا يستطيع أبداً أن يضمن موقف أي شخص تجاهه في الغد، فالناس يغيرون نصائحهم ويخلفون وعودهم
ويبدلون ولاءاتهم بناء على مصالحهم الشخصية المتقلبة.
البشر متقلبون بطبعهم والظروف متقلبة.
اليوم السوق منتعش وغدا ينهار. اليوم الإنسان في قمة الهرم الوظيفي ويحظى باحترام الجميع، وغدا قد يفقد كل شيء بسبب إعادة هيكلة بسيطة في الشركة ليجد نفسه وحيدا.
وهذا هو الرعب الحقيقي للمرساة المادية.
لكن دعني ألعب دور محامي الشيطان مجددا هنا.
تفضل، أنا مستعدة.
فكرة المرساة الروحية تبدو مريحة فلسفيا، لكن عندما يفقد شخص وظيفته غدا ويواجه خطر التشرد، قد يبدو الحديث عن مرساة غير مرئية حديثا سطحيا وربما مستفزا بعض الشيء.
أتفهم هذا الشعور تماما.
كيف يردم دي سيلفا هذه الهوة بين الراحة الروحية والألم الجسدي أو المادي الملموس؟
هذا هو جوهر التحليل. المرساة الروحية لا تدفع الإيجار بشكل سحري ولا تمنع العواصف من الحدوث.
إذن ما فائدتها العملية؟
آلية عمل المرساة ليست تغيير ظروف البحر، بل تثبيت السفينة لمنعها من التحطم على الصخور.
تثبيت السفينة من الداخل.
بالضبط. عندما يفقد الإنسان وظيفته، الألم المادي حقيقي ومبرر جدا. لكن ما يدمر الإنسان فعليا ليس مجرد فقدان الدخل، بل انهيار الهوية.
انهيار الهوية؟
إذا كانت الوظيفة هي المرساة، ففقدانها يعني فقدان القيمة كإنسان.
أما إذا كانت المرساة مرتبطة بقيمة أبدية غير قابلة للمساس، فإن فقدان الوظيفة يتحول من أزمة وجودية ساحقة إلى مجرد مشكلة لوجستية صعبة.
مشكلة تتطلب حلاً وليس نهاية العالم، هذا هو الثبات النفسي الذي يصمد أمام العواصف.
هذا التمييز بين الأزمة الوجودية والمشكلة اللوجستية يغير طريقة التفكير بالكامل بصراحة.
هو تحول جذري في المنظور.
وهناك نقطة أخرى في هذا السياق يطرحها دي سيلفا وأجدها ثورية حقاً، وهي ما يمكن تسميته بإلغاء احتكار المقدسات.
هذه نقطة رائعة جدا.
في السياق التاريخي كان الوصول إلى الله محصورا تماما في فئة الكهنة اللويين.
بالضبط. لفهم مدى راديكالية هذه الفكرة يجب أن نفهم كيف كان العالم القديم يعمل.
كيف كان يعمل؟
في العهد القديم كان هناك نظام معقد وصارم للوصول إلى الرعاية الروحية، فقط الكاهن الأكبر ومرة واحدة في السنة كان يسمح له بالدخول إلى قدس الأقداس.
كان هناك حاجز مادي ونفسي هائل بين الإنسان العادي وبين الخالق.
ما يوضحه النص هو أن هذا الحاجز قد تم تمزيقه بالكامل. يسوع كمرساه ووسيط ألغر هذا الاحتكار الحصري.
يعني لم يعد هناك حراس للبوابة؟
أبداً. الآن منح كل مؤمن شرف ما يسمى بالدعوة الكهنوتية المقدسة.
هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. الأمر يشبه تحويل الروحانية إلى نظام مفتوح المصدر Open Source.
تشبيه عصري وذكي جدا.
هل يعني هذا أن أي شخص عادي، سواء كان خبازا أو مبرمجا أو طبيبا، يمتلك نفس الصلاحية للوصول المباشر دون أي وسيط بشري؟
نعم، بكل تأكيد.
أليس في هذا تمكين هائل للأفراد وربما إسقاط لسلطة المؤسسات التي كانت تحتكر هذا الوصول؟
ما يثير الإعجاب هنا هو أن هذا التمكين يضفي كرامة غير مسبوقة وقيمة لا تقدر بثمن على الإنسان العادي.
لم يعد التميز الروحي مقتصرا على المحترفين المتفرغين للخدمة في المعابد.
الآلية هنا تعمل على تغيير المفهوم اليومي للعمل. فالخباز والمبرمج يمكنهما تحويل حياتهما بأكملها بشهادتهما وعطائهما إلى خدمة مقدسة لا تقل أهمية عن عمل الكاهن.
العبادة لم تعد طقوسا تؤدى في مكان مغلق،
بل أصبحت تذوقا مسبقا للعالم الأبدي في وسط الحياة اليومية. هذا الوصول المباشر والحر للموارد الروحية يوفر استقرارا نفسيا وروحيا لا يتأثر بانهيار الأسواق أو الكوارث.
طيب، إذا كان لدينا هذا الوصول المفتوح والمجاني وهذه المرساة الثابتة، فقد يبرز هنا سوء فهم خطير، أليس كذلك؟
سوء فهم من أي نوع؟
يعني قد يظن البعض، رائع، لقد حصلنا على تذكرة مجانية للأمان، دعونا نجلس على الأريكة ونستمتع بالراحة.
الاسترخاء التام.
هل يعني هذا أن يتحول الإنسان إلى متلق سلبي للنعمة؟
وهنا ننتقل لتصحيح هذا المسار. الغريزة البشرية تميل دائما نحو الاستحقاق الذاتي. نحن بارعون جدا في التفكير فيما يحق لنا أن نأخذه.
دائما نسأل ماذا سأستفيد؟
بالضبط، لكن دي سيلفا يوضح أن هناك مفصلا حيويا يربط بين العقيدة، أي ما نؤمن به نظريا، والأخلاق، أي كيف نتصرف عمليا.
وما هو هذا المفصل؟
هذا المفصل هو الامتنان، النعمة المعطاة تتطلب استجابة حتمية. يستشهد المصدر ببولس الرسول الذي أكد أن الغاية من التضحية هي ألا يعيش الناس بعد لان لأنفسهم ولرغباتهم الضيقة.
هذا يذكرني بما ذكره المصدر عن اللاهوتي الألماني ديتريش بونهوفر،
شخصية عظيمة ومؤثرة.
بونهوفر كان يمتلك حساسية شديدة تجاه ما أسماه بالنعمة الرخيصة.
بونهوفر هو مثال حي ومؤلم على تحويل الفكر إلى فعل. نتحدث هنا عن لاهوتي وقف بجراءة في وجه الطهيان النازي خلال الحرب العالمية الثانية،
ودفع حياته ثمنا لذلك.
نعم، لذا عندما يتحدث بونهوفر عن النعمة فهو لا يتحدث من برج عاجي، كان يحتقر فكرة النعمة الرخيصة،
وهي الفكرة القائلة بأن الإنسان يمكنه مجرد ترديد بضع كلمات للإيمان ثم يستمر في العيش بأنانية،
أنانية تامة دون أي تغيير في سلوكه أو التزام تجاه الآخرين. بالنسبة لبونهوفر وللنص الذي نناقشه، الإيمان الذي لا يحدث تغييرا أخلاقيا وسلوكيا هو مجرد موافقة فكرية فارغة،
وليس إيمانا حقيقيا.
الامتنان الحقيقي مكلف ويترجم إلى أفعال. دي سيلفا يصف هذه العلاقة بأنها رقصة دائرية للنعمة.
رقصة دائرية، هذا التشبيه يفتح المجال لتخيل مشهد درامي جميل.
كيف تتخيله؟
الأمر وكأن الخالق يمد يده لبدء الرقصة، يقدم الدعوة والموسيقى مجانا.
جميل،
ولكن لا توجد رقصة فعليا إذا بقينا جالسين مكتوفي الأيدي في الزاوية نحدق في هواتفنا بانتظار أن يتم جرنا إلى الحلقة.
إضافتك لهذه الصورة البصرية ممتازة.
الاستجابة الحركية والخطوة الأولى من جانبنا هي ما يجعل الرقصة حقيقية.
من المهم جدا هنا توضيح الآلية السببية في هذه الرقصة. الأعمال الصالحة والمساعدة التي نقدمها للآخرين ليست عملة تدفع لشراء التذكرة أو لكسب الرضا.
نحن لا نشتري النعمة لأنها مجانية،
بل الأعمال الصالحة هي الكوريوغرافيا الحتوية للرقصة، هي استجابة طبيعية وممتنة لعطاء ضخم سبق وأن لناه.
وهذا النوع من الامتنان العميق يكسر قوقعة التمركز حول الذات.
عندما يدرك الإنسان حجم العطاء الذي وهب له دون استحقاق، يصبح تدفق هذا العطاء نحو الآخرين أمراً بديهياً وضروغياً.
وبما أن هذا الامتنان يكسر قوقعة الذات ويوجهنا محو المحيطين بنا، فهذا يدفعنا بقوة نحو مواجهة كذبة ثقافية ضخمة نعيشها اليوم.
ما هي هذه الكذبة؟
الكثيرون يعتبرون أن الروحانية والدين هما شأن خاص تماماً.
الدين كعلاقة شخصية فقط.
نعم، يعيشان في مسار فردي معزول، لكن النص يرفض هذا تماماً. نحن لا نركض وحدنا
على الإطلاق. دي سيلفا يدحض بقوة هذه الفردية المفرطة. فكرة أن السباق يجرى في ممرات منفصلة ومعزولة هي وهم حديث.
نحن شركاء في رحلة
ومسؤولون فعلياً عن دعم وحماية بعضنا البعض. لترسيخ هذه الفكرة يشير المصدر إلى نموذج تاريخي قوي،
وهو
اجتماعات جون ويسلي في القرن 18.
ما الذي كان مميزا في مجموعات ويسلي؟
ويسلي لم يكن يجمع الناس فقط للاستماع لمواعظ طويلة والعودة للمنازل.
بل ماذا كان يفعل؟
لقد أسس ما يشبه شبكات الدعم المعقدة، مجموعات صغيرة للمسائلة الراديكالية.
مسائلة راديكالية، مصطلح قوي.
في هذه المجموعات كان الأفراد يجتمعون بانتظام لمشاركة إخفاقاتهم بصراحة ومساعدة بعضهم البعض في الالتزام بأهدافهم الروحية
والوقوف معا ضد المشتتات، بل وتوفير الدعم المادي لمن يحتاجه، أليس كذلك؟
نعم، كانوا يتدخلون بشكل إيجابي في حياة بعضهم البعض لضمان ألا يسقط أحد. المصدر يشدد على ضرورة مشاركة شهادات النعمة.
تقصدين الحديث علنا عن الانتصارات والانكسارات؟
لأن الخطيئة أو الانحراف مخادع بطبعه. الشخص المخدوع لا يرى أنه ينحدر نحو الهاوية.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ وهذا يتطلب تدخلا صريحا، لكن دعنا نتوقف عند هذه النقطة لأنها تصطدم مباشرة بالثقافة السائدة اليوم.
كيف تصطدم بها؟
نحن نعيش في عالم يمجد الفردية ومصطلحات مثل العناية بالذات، الحدود الشخصية الصارمة، وعدم التدخل في شؤون الآخرين.
صحيح، ثقافة الاستقلال التام.
لكن هذا النص يخبرنا تقريباً أن صحتنا الروحية والنفسية تعتمد حرفياً على التطفل الإيجابي والتدخل في حياة بعضنا البعض. هل نحن مستعدون لفقدان استقلاليتنا لهذه الدرجة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، فهذا التناقض هو قلب المشكلة الحديثة. الاستقلالية المفرطة التي تروج لها ثقافتنا اليوم تنتهي في الغالب بعزلة قاتلة
وهشاشة نفسية عند أول أزمة حقيقية.
ما يقترحه النص ليس إلغاء للحدود الصحية التي تحمي من الأذى، بل هو بناء لشبكة أمان مجتمعية قوية، وتقف خلفه فإنه يمتلك شبكة أمان تسمح له بالمخاطرة والنمو والنهوض بعد الفشل.
الانعزال يجعلك فريسة سهلة لليأس،
بينما المجتمع المترابط يمنحك مرونة هائلة.
المصدر يقدم قصة مذهلة توضح كيف يمكن لهذا المجتمع أن يمتد عبر القارات وليس فقط في الحي السكني. قصة الزميلة في معهد أشلند اللاهوتي.
نعم، هذه القصة تجسد قوة كسر العزلة وتوسيع دائرة الاهتمام.
ماذا فعلت هذه الزميلة؟
نتحدث عن أكاديمية في معهد أشلند استخدمت وسيلة بسيطة جدا كالبريد الإلكتروني لتشكيل شريان حياة لمبشر ومجتمع مسيحي في نيجيريا.
مجتمع يواجه ظروفا قاسية، أليس كذلك؟
واضطيادا وحشيا. لم تكتفي بالتعاطف الصامت، بل كانت تصلي من أجل أسماء محددة واحتياجات دقيقة.
وتشجع القيادات هناك وتنسق الجهود لتقديم الدعم الخارجي.
هذا الفعل يكسر حاجز الصمت العالمي. الآلية هنا مذهلة. عندما تستثمر وقتك ومواردك لدعم مجتمع يبعد عنك آلاف الأميال، فإنك تلقائياً تنتشل من الانغماس المرضي في همومك اليومية المحدودة.
هذا المنظور الواسع يمنح مناعة ضد تضخيم المشاكل الشخصية.
بالضبط.
هذا يوسع العدسة بشكل رائع. دعونا نجمع هذه الخيوط الأربعة العميقة لتشكيل خريطة الطريق التي استخلصناها اليوم.
تفضل.
لقد بدأنا بإدراك ضرورة إعادة ترتيب الأولويات نحو ما هو أبدي، بدلا من الانخداع بالاستقرار الوهمي لعالم قابل للاهتزاز.
وهذه كانت الركيزة الأولى.
وهذا الإدراك قادنا للبحث عن مرساة ثابتة تحمي هويتنا من الانهيار عند تغير الظروف.
واكتشفنا التمكين الهائل في كسر احتكار الوصول للرعاية الروحية.
ثم رأينا كيف أن الامتنان لهذا الوصول المجاني يجب أن يترجم إلى عمل وحركة كرقصة مستمرة لا تتوقف.
رقصة تتطلب خطوة أولى من جانبنا.
وأخيراً أدركنا أن هذه الرقصة وهذا السباق لا يمكن أن يتم في ممرات فردية معزولة، بل يتطلب شبكة أمان مجتمعية حقيقية.
شبكة تمتد حتى لتشمل الغرباء في قارات أخرى.
ما يجب أن نتذكره دائماً هو أن النجاة من الإرهاق المعلوماتي والتقلبات الحياتية لا تأتي بالانعزال،
بل بإعادة ترتيب الأولويات والانخراط العميق مع مجتمع مساند. عندما نتوقف عن محاولة النجاة بمفردنا، نكتشف أن التحديات لم تعد ساحقة كما كانت تبدو.
عودة إلى الصورة التي بدأنا بها رحلتنا اليوم.
القصر المبني على خط زلزالي.
نعم، بدلا من استنزاف العمر والثروة لتزيين ذلك القصر أو تزيين تلك الغرفة الفندقية التي سنغادرها حتما، هناك دعوة مفتوحة للاستثمار في أساس صلب لا يتزعزع.
وفي هذا المضمار، كما يؤكد النص، نحن لسنا في ممرات منفصلة. رغبة من أطلق إشارة البدء هي ألا يصل شخص واحد فقط إلى خط النهاية،
بل أن يصل الجميع وأن يكملوا السباق معا بنجاح.
تماما.
وهذا يتركنا أمام تساؤل جوهري يستحق التأمل العميق.
ما هو هذا التساؤل؟
إذا كان نجاحك الحقيقي في هذا السباق لا يقاس بمدى سرعتك الشخصية أو بإنجازاتك الفردية البراقة، بل يقاس فعلياً بعدد الأشخاص الذين توقفت لانتشالهم عندما تعثرت خطواتهم.
سؤال صعب فعلاً.
فمن هو الشخص الذي يركض بجوارك الآن في حياتك اليومية بصمت وربما بألم، ويحتاج بشدة إلى يدك لينهض قبل أن يكمل يومه؟